فيقول هذا رحمه الله واياه وكتاب الصيام الاصل فيه اي الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه ايه الاصل في وجوب الصيام، والصيام كما معلوم الركن الرابع من اركان الاسلام. وفي هذه الايه تلطف من اللطيف الخبير جل وعلا في إيجاب هذه العبادة، لأن فيها مشقة، والعرب لم يعتادوا الصيام وهم قوم يعيشون في شرف عيش، فيشق عليهم الصيام في وقت الحر الشديد، فلذلك جاء الأمر فيه التنظيف والتسهيل والتشجيع لعباد الله تعالى لعباده. أول بدأها بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ولا شك أن هذا الشيء لهم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني أنتم المؤمنون، كما قال يا أيها المجتهدون لا تكفروا. فالإنسان إذا مدح وصف بالاجتهاد قل يا أيها الطالب المجتهدون أو المجدون ذاكروا وكونوا من الأوائل، فمدرس وصف الطالب المجتهدين يشجعهم، فلا شك أنهم يشجعون أن وصف وصف جميل فيفرحون يشجعون. الله سبحانه وتعالى حينما أمرهم وصفهم بوصف جميل، وصف محبوب من الله تبارك وتعالى وهو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ما قال كتبت عليكم، كتب، أن لم يوجههم بشيء شاق بل جعله وبرا للغاية، مع أن المخاطب هو الله تبارك وتعالى، ولكنه جل وعلا لم يقل كتبت، ما فيه من المشقة. أما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية، ما قال كتبت عليكم كتب عليكم. هذا شكله نوع تلطف من الله تبارك وتعالى، إذ لم يوجههم بما يشق عليهم بل جعلوا بضمير الواحد كتب عليكم الصيام ثم عزاهم كما كتب على الذين من قبلكم. هذه طبيعة الإنسان، لو يعرف أن هذا الشيء يشترك فيه مع غيره فإنه يهون غيره، كما يقول بعض الناس الموت مع الجماعة واحدة، حتى الموت الذي أشد شيء الإنسان يجعل رحمة مع الجماعة. فهذه جبلة في بني آدم أنه يسهل عليه الشيء الذي يشتركون فيه ويشق عليه على الواحد وينفرد به. الله سبحانه وتعالى عزاه بأن هذا الصيام قد فرض على جميع الأمم وقاموا به، فأنتم على طريقهم ولم تنفردوا بهذا العمل، وإنما فرض على جميع الأمم. هذا فيه تسلية وفيه تشجيع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر لهم فائدته لعلكم تتقون، يعني ما كتب الله تبارك وتعالى لأجل المشقة فقط، لا، وإنما كتبه بما فيه من الخير العظيم. فتقوى الله تبارك وتعالى هي أعظم ثمرة وأعظم شيء يخرج به الإنسان ويطفع به. فهذه تقوى الله تعالى لا شك أن أعظم كسب أن يتقي عذاب الله ويفوز بجنته تبارك وتعالى. فبين جل وعلا أن الصيام يذكر التقوى فيفرح الإنسان وتشجع، قل الله الحمد لله على عمل فيه فائده كبيره وفيه خير عظيم، فيتشجع ويسهل عليه لعلكم تتقون. ما علاقه الصيام بالتقوى؟ العلاقه ظاهره، لان اولا من جهه حسيه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فاذا كثر الطعام والشراب كثر جريان الدم، فكثر أو أسرع جريان الشيطان وصار له صولة أكثر مما لو قل جريان الدم. فالصيام يقلل جريان الدم، يقل الطعام والشراب فيضعف جريان الدم، فيضعف سلطان الشيطان على بني آدم على الدين. وعلى أمر بعض سيدة جاء ضعف الله وضعف نفسه عن الشر، وإذا شبه حصل له الأشر والمطر واندفع إلى الشر والمعصية، هذا أمر ظاهر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا انتصر على نفسه وترك ما هو حلال في الأصل من طعام الشراب وإنما حرم في وقت معين، وهي من أعظم الشهوات وأكبر الشهوات الطعام والشراب والنكاح والجماع لزوجته، إذا انتصر نفسه وفطن عن الأشياء المحبوبة التي تتعلق بها نفسه تعلقا شديدا وهي لم تحرم إلا في وقت معين، فلا أن يترك ما حرمه الله على سبيل الدوام من باب أولى، كترك الزنا، ترك الربا، ترك اللعن، الشتم، الغيبة، النميمة وما شابه ذلك من المحرمات. هذا تدريب للصائم على الانتصار على النفس، فالصيام فيه انتصار على النفس وقهر لها، يمتنع عن هذه الشهوات المحبوبة مع أنه في غالب الأحيان لا يرى إلا الله. لو أراد الجاهل يشرب خلفية ما استطاع وبسهولة يدخل بيته ويأكل ويشرب ولا يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى. الصيام سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وليس من الأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس كالصلاة مثلا. لذلك التطبيق يعرف عليه الصلاة والسلام محمد يحرك قلوبه يمكنها قبول، ما يصلي ما يرى معلما، لكن الصيام كل يستطيع ان ياكل ويشرب سرا ولا يعلم به احد الا الله تبارك وتعالى. هذا فيه تنظيم للصائم على الانتصار على النفس، اذا انتصر نفسه قوي جانب التقوى عنده وصار عضل له على ترك المحرمات على سبيل الدوام. ثم قلله جل وعلا وسهله، قال اياما معدودات، هذا فيه تسهيل، الايام قليله، انت عندك 360 يوما في السنه تصوم منها 30 يوما، 30 من 360 هذا قليل جدا، يعني واحد من 12 11 شهر لك تاكل تشرب كما تشاء، والواحد من هذه الاثني عشر تجعله لله تبارك وتعالى. الله تعالى شاء اكلف عباده يصوم نصف السنه او ثلث السنه او ربع السنه او اكثر او اقل، ولو شاء الله لا اعنتكم. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، والعباد عباده وملكه يامره بما يشاء. لو امر من صوم الدهر كله لا صام، وجب عليهم ان يصوموا وليس لهم ان يأبوا، لانهم عبيد والله ربهم خالقهم يامرهم بالهم بما يشاء، ولكنه تبارك وتعالى عاملهم بالرحمه، عاملهم بالفضل، عاملهم بالكرم مع قدرته على ان يشق عليهم. الموسيقى اخوان هذه ما نبهت عليه كثيرا، هذه الموسيقى محرمه وفي المسجد والصلاة أشد تحديدا، فعلى صاحب الجوال أمره، الأمر أن يغير النغمة الموسيقية أنه محرم فيها فتوى وإنكار علم التحليل. الأمر الثاني أن تقفل الجوال قبل دخولك المسجد، أو تضع ما يسمى برنامج خاشع أو صلاة كذا ليقفل تلقائيا، إذا جاء الصلاة صار على الصلاة ثم يرجع، هذا سهل، يجب الإنسان أن يزيل الضرر ويزيد الاسم والأذية لإخوان المسلمين، على اسم عليك وضرب وأذية لإخوانك المسلمين. وأنا لا نصلي الصلاة إلا نسمع حال الموسيقى مرتين وثلاث وأربع وخمس في كل صلاة، لا يجوز إخوان، جاي تصلي تريد الأجر، ولا يجوز أن تأتي تؤذي إخوانك المسلمين بمنكر ومحرم، ليس مجرد إزعاج وتشويش فقط، بل تزعجهم بأمر المنكر. اتقوا الله اخوانه واعلموا ان هذا امر منكر ويترتب عليه اثم مضاعف، إذن عليك أنت وإذن أنك شوشت على أخوانك المسلمين وألهمتهم شعرا صلى الله عليه وسلم جميعا. أياما بعد ذلك الله سبحانه وتعالى سحبها أياما بعد بقى شهر أو 30 يوما أو كذا أياما بعد ذلك. والإنسان إذا سمع هذه الكلمة سهل عليه الصيام وخفت عليه أياما معدودات. ثم إن تبارك وتعالى تدرج في مشروعيته فهذا تدرجا كثيرا جدا مراحل الصيام فرض على مراحل كثيرة هذه كلها تسهيل وتلطف من الله تبارك وتعالى في فرض هذا الركن بما فيه من المشقة ولأن الناس يعتاد عليه في أول ما فرض أو ما جاء الإسلام ولم يشرعه جل وعلا في أول ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بل شرعه بعد أكثر من 14 سنة من 13 سنة في مكة قبل الهجرة لم يشرع الصيام شرع في المدينة في السنة الثانية وهذا يعني تأخر 13 سنة أما 14 سنة لم يكن الصيام واجبا. هذا كله لطف من الله وكرم ورحمة جل وعلا منه بعباده. ثم إنه شرعه بالتدريج تدرج فيه من أجل تضمن الناس. فأول ما شرع الصيام يوم في السنة محرم العاشر من محرم فقط كان واجبا هذا التدريج صوم يوم واحد في السنة. فهذا لا شك أنه تدرج من أقل معكم أقل شيء يوم ما في أقل يوم في السنة شرع الله تعالى يوما في السنة. صاموا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالصيام يوم عاشوراء على سبيل الوجوب في أول الأمر ثم نسخ الوجوب وأمروا بالصيام 3 أيام من كل شهر تدريب جاء هذا السلام الأول صاموا 3 أيام من كل شهر ثم فرض رمضان وكان على التخيير فرض رمضان أكمل على التخيير يصوم من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا على سبيل التخيير وعلى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن يطعم أكثر مسكين وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. تخيير وترغيب في الصيام. ثم شرع على وجه شديد يصوم رمضان على سبيل الوجوب ولا يفطر إلا ما بين المغرب والعشاء فقط. وإذا صلى العشاء حرم عن الطعام والشراب إلى المغرب اليوم الثاني. يعني يصومون قرابة 22 ساعة ونصف. يفطرون ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف تقريبا أو ساعتين يعني أقل شيء يصومون 22 ساعة اليوم والليلة. وهذا فرض شديد. ما الحكم منه حتى يفرح الناس إلى خفف الله عنهم فأمر الله تعالى بهذا الصيام الشاق الشديد يصومون الليل والنهار ويفطرون إلى ساعتين تقريبا بين المغرب إلى صلاة العشاء تصلى العشاء حول عليهم الطعام والشراب إلى غروب الشمس اليوم الثاني. ثم إن الله تبارك وتعالى رخص ونسخ هذا وخفض على عباده وأباح لهم أن يأكلوا ويشربوا طوال الليل. قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا تنسى راحة العباد حينما جاءت الرخصة. ولا شاء الله استمر الصيام على هذا المحل ولا صار واجبا على كل مؤمن الى قيام الساعه ولكن الله تعالى كريم فتدرج من السهل الى الاصعب ثم فرض الشديد ثم خفف لغايه ما يكون الحكمه من اجل ان تلد النفوس ويهون عليها القيام بهذه العباده العظيمه. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا طاعته.